لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فتكلمنا فجر اليوم عن المنازل الأربعة التي يبتدئها السائر إلى الله عز وجل بقلبه، فذكرنا منزلة اليقظة، ثم منزلة التفكر، ثم منزلة البصيرة، وأخيرا منزلة العزم. وطبعا ليس المقصود بهذا الترتيب هو ترتيبها 1 2 3 4، وإلا فمنزلة اليقظة ينبغي أن يستصحبها المرء في كل المنازل. فمثلا إذا تلبس بمنزلة التوبة، ومنزلة التوبة هي أول المنازل وأوسطها وآخرها، وهي ملازمة للعبد بعدد أنفاسه، لأن الذنب ملاصق للعبد بعدد أنفاسه، فكلما أذنب ذنبا أحدث توبة. تمام؟ فالعبد إذا لم يكن يقظا ذا بصيرة، ربما فعل الذنب ولا يعلم أنه ذنب، أو ربما علم أنه ذنب ثم أخفق في الوصول إلى الطريق، إلى طريق التوبة. تمام؟ فمش معنى أن المنازل الأربعة دي منازل حسية يعني، لا، هناك منازل تستمر مع العبد في كل منزلة. المنازل الأربعة دي مما يجب على العبد أن يستصحبها في كل منزل. وذكرنا بعد منزلة اليقظة منزلة التفكر. التفكر أن يسأل المرء نفسه مثلا، لماذا خلق؟ ويرى الأموات يدفنون، ويعلم يقينا أنه ميت، وإذا كان عنده فضل علم علم من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري للميت في قبره من الوحشة والانفراد، وأنه لا يصاحبه إلا عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن المرء له 3 أخلاء، يبقى واحد لا يتبعه، ويصحبه واحد، ويبقى معه واحد. خلاص؟ يبقى معه واحد اللي هو عمله، أما الذي لا يتبعه فهو الذي شقي في جمعه، ألا وهو المال. عنده رجل مشيدة، عنده أطنان، عنده أموال، عنده مصانع، لا يتحرك خلفه حجر، وهذا الذي أفنى عمره كله في جمعه. الذي يصحبه ثم يرجع رفيقه، ابنه، أخوه. تمام؟ فإذا نظر الإنسان نظرة حر وتفكر في هذا، علم أن الدنيا ليست دار مقر، وأنها حقيرة، وأن ما ضيعه أنفس، لا أعقد مقارنة بين ما ضيعه وبين ما عمره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري وغيره، قال: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. ده لو ملكت الدنيا، لو سلمنا أنك تملك الدنيا بما فيها ملكك. تمام؟
موضع سوط أحدكم في الجنة خير منها. طب موضع السوط، السوط ولا العصاية؟ أنت لما تحط العصاية دي على المكتب كده أو على أرض هذا المسجد تاخد كم في كم؟ تاخد مثلا 2 سنت في أي طول أنت عايز، بس مش أي طول، يعني أنت لما يكون معاك صوت هيبقى طولك، لما يكون طويل قوي يعني 2 سنتي في 3 متر أو 2 متر، ده في الجنة هذا الموضع 2 سنتي في 3 متر أو في 2 متر خير من الدنيا وما فيه. طب لو سلمنا بقى ان انت راجل مثلا جيد وكويس والكلام ده هو وهتعدي وهتدخل الجنة، ملكك بقى في الجنة قد ايه؟ اخر واحد هيدخل الجنة ويتقفل باب النار، ما هو النار ما بتقفلش الا عندما يذبح الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على هيئة الكبش يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. الكبش ده يذبح إمتى بقى؟ عندما يخرج هذا الرجل آخر رجل من أمة التوحيد عاصي مذنب، لما يطلع يتقفل الباب على الكفرة بقى، كافر خالص، ده اللي ما يطلعش من جهنم أبدا. هذا الرجل وآخر رجل كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم يظل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من النار، فيقول الله عز وجل لعلي إن أخرجتك من النار تسألني شيئا غيره، قال لا وعزتك لا أسألك غيره، بس يطلع من النار. فيخرجه من النار، فإذا خرج من النار التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. طبعا في ناس سبقوه كتير، ناس بقول له ما دخلوا الجنة بغير حساب، وناس دخلوا الجنة بعد حساب ونجوا إلى آخره، هو ابن اللحظة، ابن اللحظة زي الإنسان، فاتته اللحظة اللي فات مات. انت امبارح مثلا كان عندك مغص وبتعض الارض والنهارده سليم، فاكر حاجة من مرضك؟ انت طول عمرك معافى ومرض، فاكر حاجة من صحتك؟ خلاص ابن لحظته، تمام. فهو قال تبارك الذي نجاني منك، وهو في النار بيدعو قال رب قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، أخرجه وحطه تحت شجرة، واحد طلع من جهنم مش من بقونة ولا من شهر 8 ولا الكلام ولا عاش خط الاستواء ولا الحدوتة دي، طلع من جهنم نسأل الله السلامة منها. فأول ما تقابله نسمة هوا إن شاء الله حتى الشمس تكون فوق دماغه ولا حاجة بالنسبة لجهنم، ده بقى تحت شجرة وفي جدول ماء، وانت عارف الماء اهل النار يسالون اهل الجنه الماء، عايز يشربوا ماء، ففي نعيم. بينما هو كذلك اذ رفعت اليه شجره هي احسن من الاولى، فعلى طول قال ربي ادنيني من هذه الشجره فليستظل بظلها واشرب من مائها. قال ما اغدرك يا ابن ادم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال لعلي إن أدنيتك من هذه الشجرة تسألني غيرها، قال لا وعزتك لا أسألك غيرها. خلاص يدنيه من الشجرة، أول بقى ما يشوف بقى الظل والطراوة والمش عارف إيه، ويشرب بقى من مية العذبة والكلام ده، ترفع له شجرة هي أحسن منه. فأول ما يراها قال ربي أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال لعلي إن أدنيتك أن تسألني شيئا غيره، قال لا وعزتك لا أسألك غيره. فيدنيه من هذه الشجرة ثم تفتح له أبواب الجنة. يرى بقى المؤمنين بقى يتضحكون وبتاع جنة، مش شجرة بره الجنة يعني. فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، عايز يتكلم بس خلف مرتين أو خلف ثلاث، ثم غلبه ما يجد، قال رب أدخلني الجنة. فقال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ ثم يقول له ادخل الجنة. روايات بقى، دخل الجنة رجع قال رب وجدتها ملأة زحمة، ها ماليش فيها موضع. قال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فلم يصدق أذنيه، فقال لربه أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أنا أخذ قد الدنيا؟ ده أنا خرجت منها كل اللي كان حتة 40 متر، هي الشقة اللي أنا كنت عايش عشانها، ويمكن حصلت معارك ومشاكل ومحاكم بينه وبتاع عشان قيراط أرض في الدنيا، خرج منها ملاحيا ومغضبا. قيراط أرض ولا فدان أرض ولا كام دي؟ قال هي زي الدنيا، مش مصدق قدامي. قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك. في الحديث قال فضحك رب العزة تبارك وتعالى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بقى أداء الحديث يعني ده مش موضوعنا، بس أداء الحديث كيف كانوا ينقلونه، ينقل الحديث مع انفعالات الحديث بالضبط. يعني ابن مسعود ضحك فقال لأصحابي ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا أبا عبد الرحمن؟ قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قلنا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة. لما قال له العبد هذا أتستهزئ بي أنت رب العالمين؟ فضحك رب العزة تبارك وتعالى وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. ما كانش مصدق أنه له الدنيا بس يأخذ عشر أمثال الدنيا وده آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة. فالجنة أمرها خطير، اللي مخلينا معرضين عن الجنة وقبلين على الدنيا سوء التصور للجنة وسوء التصور للدنيا. كل لذات الدنيا مشوبة بكدر. وعشان أبين لك الدنيا أقول لك كل لذاتها مبنية على الحرمان. فتصور بقى، يعني أنت مثلا لما بتسكن في شقة تمليك ممتازة جدا فرحان ومنتشي، إيه اللي مفرحك؟ كنت محروم. هو إيه اللي خلى الشقة دي لها قيمة عندك؟ كنت محروم، كنت محروما وظللت سنين من عمرك تقاتل في جنبات الأرض عشان تلم قرشين، عشان تجيب شقة كويسة وتجيب عفش كويس والكلام ده، أكلة كويسة جدا فرحان بيها وتتمناها من زمان، تاكلها وأنت كلك أحاسيس، يعني كل الجسم ده تحول إلى فم من المتعة بهذا الطعام. إيه اللي خلاك تستمتع هذه المتعة؟ إنك كنت محروما ها قبل ذلك. فما من شيء يفرح المرء به إلا سبقه حرمان. إيه المتعة اللي فيها بقى؟ وطبعا هذا الحرمان بقى يعني مشكلة نفسية، وممكن تريد بقى ماء وجهك للي يسوى اللي ما يسواش عشان تجيب فلوس. وطبعا مثل الحقير يقول لك إذا كان لك حاجة عند الكلب قول له يا سيدي، حتى الكلب كمان تشوف يعني الدناوة تقول له يا سيدي عشان يجيب فلوس. لا، هذا كالذي يمسح خده بنعلة، خد أشرف ما في الإنسان، ده اسمه حر الوجه. ها خد ده اسمه حر الوجه، ولحمه أرق لحم في البدن. عشان كده لما واحد يلطشه ألم غير لما واحد يديله على قفاه، ها القفا غليظ، الوش لا، لو ضربوا على ظهره لو ضربوا على بطنه لا يستشعر ألم الصفعة إلا على الوجه. ليه؟ لأن ده اسمه حر اللحم. ها والكلام ده ورد في صحيح مسلم في حديث سويد بن مقرن قال كنا 7 إخوة وكان لنا جارية، تمام، فصفعها أحدنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بعتقه وما كلمش غيره. لما بقى فيما بعد، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي والكلام ده، برضه النعمان بن سويد بن مقرن ده كان ايه، كان برضه له جاريه والكلام ده، فكان فيه شيخ حديد جاهل عصب يعني، قام لطمها فقال له سويد: عجز عليك الا حر وجهها. حر وجهها اللي هو ايه؟ اللي هو هذا اللحم يعني، لطمها، تمام. فيبقى لذاته مبنيه على الحرمان. موضع سوط في الجنة لو أنت أحرزته خير من الدنيا وما فيها. طب أنت لما يريك قد الدنيا 10 مرات يبقى فيها كم سوط؟ فيها كم دنيا يعني؟ وطبعا ده مش كالدنيا، لا، خير من الدنيا. فأنا عايزك تحسبها كده، حسبك ليك قد الدنيا، إذا كنت تقدر تحسب الدنيا كم متر، ها، وتشوف بقى 2 سنت في 3 متر، وتقعد بقى تشوف الحسبة العجيبة اللي هي تدهشك وتجعل الإنسان يستيقظ على حقيقة هذه الدنيا وكيف أهمل أمر الآخرة إهمالا كبيرا. كل ده يدخل تحت منزلة التفكر. ليه أنا مخلوق؟ ولما خلقت هل أنا قصرت؟ هل أنا قمت بوظيفة العبودية كما أمرني ربي سبحانه وتعالى ولا لا؟ ده منزلة التفكير تأتي على العناوين، ها؟ يعني منزلة التفكر دي مش فحص بتغوص، لا، دي كلها عبارة عن عناوين مع منزلة اليقظة توقظ قلبك. طيب أنا فقت، فكرت وفقت، فقت دي منزلة الإيه؟ البصيرة. أعمل إيه؟ أنا خلاص فكرت وعرفت إن هذه الدنيا حقيرة، متاعها قليل وعمرها قصير، والآخرة خير وأبقى، وخلاص المسألة دي ملت قلبي، عايز أتحرك. قال لك: ما هو أنت بقى الحركة عايزة فقه. قال: رب رجل يريد الإصلاح فيفسد أعظم الفساد. منزلة البصيرة دي تحتاج إلى منزلة أخرى مهمة، والمنزلة الأخرى دي برضو تصحبك في كل المنازل، ألا وهي منزلة العلم. العلم في أولويات، ليس من البصر أن تشتغل بما أجره صغير عما أجره كبير. الصحابة كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال متكرر: ما أحب العمل إلى الله؟ ليه بيقولوا له كده؟ لأن المستحبات لا آخر لها، لا يحيط بالمستحبات جميعا إلا نبي، هو الذي يأتي بالمستحبات على وجهها لكثرتها الكاثرة. خلاص؟ فأنت دلوقتي قدامك أعمال كثيرة، أنت راجل في السوق قدامك بضائع كثير. تسأل صاحب المحل البضاعة دي بكام؟ يقول لك مثلا بقد كده. طيب مكسبها كام؟ مكسبها الألف 100 جنيه، ودي الألف 200 جنيه، ودي الألف 20 جنيه، ودي الألف 50 جنيه. أنت كرجل تاجر هتاخد اللي مكسبها أكثر ولا لا؟ هتاخد مكسبها اكتر، تمام؟ مش هتاخد المكسبها اقل الا لعلة، زي مثلا ايه؟ ادخل مطعم ببيع بالجملة، ده ايه؟ اسمه ايه؟ كافيار. طب انا عايش في بلاد فلاحين، الكافيار صح الكيلو تكسب فيه 300 جنيه، تمام؟ بس انا اقول الجماعة فلاحين اول ما اقول له كافيار، ها؟ هيقعد يقول لي ده يطلع ايه وبتاع ايه، وانت جربته؟ طب اديني لحس، ها؟ او اديني كده كام جرام اجربه، ها؟ طب انا هبيع الكافيار في الفلاحين ازاي؟ ما اعرفش ابيعه، صح مكسبه 300 جنيه بس ما اعرفش ابيعه، لو جبته هيعفن عندي، او هحطه في الفريزر هيفضل متجمد لحد ما اكله، ها؟ يبقى انا مش هاخد ده من 300 جنيه، لكن هاخد مثلا اي حاجه ماشيه في البتاع، فسيخ ولا معلش بلاش فسيخ ده عشان فيها خلاف، سردين ولا رنجة ولا بتاع الكلام ده، قال لك الناس ممكن تاكلها وممكن اكسب فيها الكلام ده. يبقى انا لما سبت ال 300 دي وخدت دي، خدتها لحكمه ولا لا؟ مين اللي عرفني ان دي احسن؟ العلم. العلم بالواقع، العلم بالشرع، اي نوع من انواع العلم. خلاص. لكن ما ينفعش اقول دي تنفع عندي. اذا الرجل لا يترك ما هو اعظم في مساله الربح والكلام ده الا اذا كان هناك عله. تمام. ممكن يكون المكسب عالي جدا لكن في مجازفه. في مجازفه يعني مثلا الناس بيجيبوا من الصين مثلا كونتيرات وبتاع والكلام ده، على طول دايما يشوف ان المراكب بتغرق. مسألة ظاهرة كبيرة، ده مثلا يعني ظاهرة ملفتة. أنا صح هجيب الكونتينر ده عشان خاطر أبيعه والكلام ده هكسب فيه، لكن ممكن يغرق. فأخسر الجلد والساقط. فواحد يقول لك لا أنا آخذ المضمون. خلاص ده مكسبه قليل صحيح وربنا يبارك في القليل وبتاع ويقعد يصبر نفسه إنه ترك الإيه؟ الربح الكثير والكلام ده. تمام؟ يبقى إذا أحب العمل إلى الله ده اللي الواحد يبادر اليه عشان يوصل، ما خدش الادنى ابدا. عشان كده الصحابه كانوا يسالوا ما احب الاعمال الى الله، زي حديث ابن مسعود ما احب الاعمال الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قال قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قال ثم اي؟ قال جهاد في سبيل الله. انت عارف لو فضل يقول له ثم اي ثم اي هيدي له عمل. طب هم بيسالوا ليه في البدائل؟ عشان ممكن ما اقدرش اعمل ده، اخذ اللي تحتي، ما اقدرش اعمل اخذ التحديه. عشان كده انا فكرت اعمل حاجه وانا عايزكم تعملوها لنفسكم، يعني اجمع كل الاحاديث اللي فيها ما احب العمل الى الله ورتب الاعمال دي على حسب ثوابها كبدائل. يبقى معاك زي ايه؟ زي كده قائمه باحب العمل الى الله ده وده وده، لا سيما اذا كان العمل عين له اجرا ولو في حديث اخر. تمام. إنما قالوا ما أحب العمل إلى الله حتى يبصر المرء طريقة. أخذ دي وما أخذش دي، المسؤول عن هذا الاختيار البصيرة. تمام. من البصيرة أيضا أن تدفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهما. أنا عرض لي وأنا ماشي في الطريق طلع علي لص، يا رقبتك يا المحفظة، هديله ايه؟ هديله المحفظه، بس دي فيها الراتب، دي فيها تحويشة العمر. ها؟ مش دي خسارة؟ خسارة. أنا هرتكب إيه وأسيب إيه؟ إيه اللي أنا هعمله يعني؟ أديله المحفظة، يبقى ارتكبت أدنى الضررين ولا لا؟ إنما ارتكبت أدنى الضررين لتفويت أعلاهما، إيه أعلاهما؟ إن رقبت الطير. خلاص؟ يبقى إذن افتديت نفسي بمالي. تمام. واحد مثلا خلاص قال لك لا من قتل دون ماله فهو شهيد. تمام. وكبرت في دماغه وظل يقاتل، قتل ماشي الحال اذا كان يصبر على ذلك. ها؟ لكن هو مات واتخذت المحفظه. تمام. انا بقى ممكن اقدر المساله. طب انا عندما اموت او اقتل انا ورايا كم لحم، ورايا عرض، ورايا اطفال ونساء وام واب، فدي بتبقى عايزه بصيره. انا صح ممكن انسان يقتل. تمام. بس انا بوازن كل واحد، انا مش هقدر اقول له لا خد دي او خد دي، لكن كل واحد له حسبه معينه، له ان يفوت القصه دي ويدي له المحفظه ويمشي. ممكن بالبصر بتاعه يعلم انه إذا سلم المحفظة سيقتل. يبقى أنا ما أروحش الطيس. ها؟ أقاتل بقى. دون المحفظة. إيه اللي خلاني أقاتل؟ البصيرة. ودي بتبقى نعمة من الله سبحانه وتعالى. القاعدة دي مهمة جدا في حياة كل إنسان. اللي هو إيه؟ ارتكاب أدنى الضررين لتفويت أعلاهما. أنا النهاردة مثلا في بلد البدعة قب والجهات الرسمية تؤيد البدعة، وأي بني آدم يتكلم في محاولة زحزحة البدعة يتحط في قعر السجن. تمام. ليس من البصر في اللحظة دي إنك أنت تستحضر بقى مثلا ان ده للجهاد ضد مش عارف مين والكلام ده، لا، انا عندي اسلك سبيلا وسطا لتبليغ الحق والنور الذي احمله. ما هو انا النهارده دلوقتي عايز اعلم الناس دول كلهم العلم، حاجه من اثنين: اما اسكت عن البدعه فلا اتكلم، واما ان اتكلم فامنع. تمام؟ برضو كل واحد في مكانه أبصر، بشرط العلم والبصيرة قد يرى أن قتله في هذا البلد سيجعل البلد جميعا ملتزمين فيفضل القتل. ما يجيش واحد يقول أحمق، أنت ما انتش عارف ظروفه ولا عارف كيف تصرف، لكن سأل عنه هل هو بصير، هل هو عالم؟ إذا كان عالما بصيرا فأخلا له. تمام؟ يعني مثلا قصة الساحر والراهب، أي طبعا عارفين القصة كلكم. جميل. هذا الساحر، هذا الولد اللي هو بقى اشتغل مكان الساحر وطار صيته وأصبح يداوي الناس بإذن الله من سائر الأدواء. تمام؟ لحد ما جليس للملك كان عميا، عرف ان الولد ده بيرجع الابصار ومش عارف ايه الكلام ده، فقام واخد له هدايا كثيره وقال له: ما ها هنا لك اجمع الهدايا دي كلها بتاعتك ان انت شفيتني. قال: اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى، فان امنت به دعوته فشفاك. اهو ده من البصر، دعوه الولد ده من البصر، لأنه فرق ما بين مال الله وما له. ما قالوش اشفني، قال له حاضر هشفيك دلوقتي، لا، عرف ان هو لا يملك شيئا. قال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. واحد معرف جيد بالله. فإن آمنت به دعوته فشفاك. يبقى هو له ايه في المسألة كلها؟ الدعاء بس، أما سائر ذلك فليس له. أمانة في التبليغ، ما يعملش بطل وياخد بقى صيت للناس والكلام ده بأنه ينتزع بعض مال الله. الذي ينتزع بعض مال الله يعذبه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني عذبته. تمام؟ فما فيش واحد ياخد صفه من صفات الله ويدعيها لنفسه الا يعذبه الله سبحانه وتعالى. الجليس امن، دعا الله عز وجل، رد عليه بصره. طبعا الجليس ده كان جليس الملك ونديمه وحبيبه. كل ما كان يدخل على الملك يدخل اثنين مساندين وعكاز ويقعد يخبط بيه كده عشان يشوف السكه. ده المره دي داخل كده عينه مفتحه وبتاع وعالي بص ايه الجبال ده متعلقه هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ فقال له: ايه ده؟ من رد عليك بصر؟ فقال له: ربي. قال: اولك رب غيري؟ انا ما عملتلكش حاجه زي كده، جبتها منين دي؟ ها؟ قال: ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. تمام؟ اجيها بالغلام. الملك عنده بصر بس بما يصلحه هو، ما دخلش كده زي الاحمق وقال له: انت ازاي تعمل وتخلي وتسوي والحكايه والروايه؟ لا، قال له: بني، بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتداوي الناس من سائر الادواء. عشان يقولوا: اه ده فعلا، انا فعلا عملت كده ومش عارف ايه والكلام ده. فدخل عليه دخله تغره. فقال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. أولك رب غيري؟ آه، الله ربي وربك رب العالمين. لا زال يعذبه حتى دل على الراهب. طبعا جليس الملك قتل والراهب قتل، لأن ما لهمش منفعة. ها؟ ما هو اللي خلي بالك، أي بني آدم له ولاية، سلطان، ملك، بتاع الكلام ده، يضحي بأقرب الأقربين عشان الكرسي. لا قصة بقى إخاء ولا ود ولا وفاء ولا الكلام ده، كل الكلام ده المواد اللغوية دي مش موجودة عندهم. تمام؟ فما فيش حد له قيمة، اللي له قيمة اللي ينفعنا أنا. ما بشوف الملك بتاع مصر معلش عليه السلام لما قال له اطلع من السجن ها قال لا حد ما يبرؤوني الاول خالص لما اول الرؤية وقال الملك ائتوني به ده ينفع مستشار نستفيد من العلم بتاعه والكلام ده والبتاع تمام اول ما جت قصة بقى النسوة وقال له اطلع من السجن قال له لا فضحتوني لازم تبرؤوني اما قايل ايه وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفس في المرة الاولى ما قالش استخلصه لنفس المرة الثانية قال استخلصه لنفس ايه الفرق بينهم في المرة الاولى قال لك واحد ينفعني وخلاص لحد ما نمص وناخد اللي عنده ونلقحه تمام لكن المرة الثانية علم انه نبيل وان معدنه نفيس قال ده بقى يبقى البطانة بتاعتي أنا ما استغناش عنه ها يبقى الأول استخلصه لنفسي استخلاص مصلحة الثاني استخلصه لنفسي لروحي هو توأم الروح واخدلك فإيه الجليس وإيه الراهب اللي لحد حاسس بيه ولا بتاع قاعد في صومعة لا نعرفه رسما ولا عينا ها ولا حالا يروح في داهية ذبح ده وذبح ده وفضل مين؟ الولد اللي هو عايزه. لأن الساحر ده كان يساوي في الدنيا آنذاك جهاز المخابرات. فما فيش دولة في الدنيا بلا مخابرات. تضيع. ها؟ والمخابرات مقسمة مخابرات داخلية وخارجية وبتاع وده لها عمل بره وده لها عمل جوه وقنوات اتصال بينهم. وإلا الدولة تسقط على طول. فهذا الرجل الملك بدون الساحر يسقط دولة بلا مخابرات عشان كده ده حلله مشكلة في الأول لما طلع أسد كما في رواية الترمذي أسد واقف على الطريق وقطع على الناس معايشهم لا حد عارف يروح شغل ولا حد عارف ياخد بهيم ويروح الغيط ولا أي حاجة من دي طب وبعدين هيفضلوا محبوسين في البيت فين المخابرات جاب الولد بعت قال للساحر الكبير كذا بعت النائب بتاعه للولد قال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله امر الساحر مسك حجر وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه شوف بقى الغلام والبصيره اللي عنده لما انفتح قلبه بالايمان ما قالش اللهم ان كنت تعلم ان امر الساحر اشر وابغض اليك من امر الراهب فاقتل هذه الدابه إنما بدأ بإيه؟ بما يحب وبما يتمنى أن يكون كذلك يعني وكان نفسه فعلا الطوبة دي أو الحجر ده يقتل هذه الدابة الأسد يعني عشان قلبه يستريح وفعلا ضربه طوبة مات الناس بقى إيه الغلام 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 تمام؟ حتى الراهب قال له أي بني إنك صرت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإني ابتليت فتلى فلا تدل علي ما نعرفش بعض فمش عيب ان انت لما تكون معاك واحد وجاي تقول له اذا اتقبضت خبرين والكرباجين ولا حاجه او قلمين او اتعلقت او الكلام ده اوعى تجيب سيرته ها فده مش جبن ده مش جبن ما هو ده من البصيره ها ده من البصيره روحش واحد يستشرف الفتنه فتح صدره ويقول انا هنا ها لا هذا ليس من البصيره المهم الغلام ده الملك حب ما يقتلوش على طول خدوه على قمة جبل فإن وإلا يعني المراجعة إلى آخر لحظة وإلا كان قتل هو كمان بس محتاج وأهل الدنيا كده طول ما هو محتاجة يقبل النعم أول ما سأل معنا كرميك ورا ظهره تمام المهم راحوا بيه على الجبل رجف يبهم الجبل ورجع خذوه في قرقور قارب كده في وسط البحر عشان ما يعرفش يعوم ها وإلا لججوا به لججوا به يقلبوها وطبعا واخد ناس مدربين على السلاح لان مش ممكن ياخد ناس ما يعرفوش يسبحوا خالص ويقول له في وسط البحر ويقلبها بيه طب ما احنا كلنا في مركب واحد ها فمش هيغرقها فالمتصور ان هم واخدين رايح واخد ناس سباحون مهرة هم اللي واخدين يوم المهرة دول هم اللي يغرق والذي لا يستطيع ان يسبح والذي ينجو زي ما قلنا ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم قصة في الآخر إن الغلام صلب على حسب وصيته قال له صلبني أنت اعلم أنك لن تقتلني في مره ثانيه قال له ريح نفسك بقى خلاص قبل ما تجيب فوق فوجر من الشرطه ثالثا وتمشي في نفس الحكايه وانا ارجع لك ثاني ها وهم ما يرجعوش. فنختصر السكه كده واقول لك ايه، اعلم انك لن تقتلهم حتى تفعل ما امرك به. بقى الولد قال يقول لي اللي هامرك بيه تعمله من سكات هتعمل ايه اللي حصل في الدنيا؟ اه الملك يقبلها ويأتمر طالما المسألة فيها طالما فيها سلامة المملكة بتاعته والملك بتاعه. قال له خلاص بص بقى انا اللي انا هأمرك بيه تجيب خشب تصلبني عليه وتاخد السهام بتاعتي وتصوب سهما الى صدغي، واشار الى موضع صدغه، بس وانت بتقول وانت بتطلق السهم تقول باعلى صوتك بسم الله رب الغلام. تمام؟ الدنيا كلها تجمعت في ميدان عام، ها؟ وأن يحشر الناس ضحى. كلهم كده في ميدان عام عشان يشوفوا المجزرة اللي هتحصل للغلام. الملك بسم الله رب الغلام واداله الايه؟ السهم، فوقع السهم حيث أشار. قال له في الحتة دي، قام وقع في مكان صبعه بالظبط. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام. طب لو هو ساب الغلام يطحن في الناس ويطحنوا فيه كان ممكن يخلي كم واحد يؤمنوا في 10 سنوات؟ يعني انا مثلا من تجربتي في بلدي من يوم ما عرفت يميني من شمالي واللحيه فرض والكلام ده وانا ادعو الناس الى اطلاق اللحيه، وكان في ناس برضه ايه من اللي هو يلاحونني وبتاع واقفين معه التحوا من 5 6 سنين خلاص، يعني مثلا من سنة 76 77 لحد النهارده 30 سنة ها؟ اه بقالي 26 سنة بقول له انتهى، وانفتح قلبه واستجاب بعد 26 سنة، ما عادش فيهم غير واحد بس هو اللي مش راضي يلتحي. تمام؟ قال لي عايز إزازة عطر عشان اللحية، خد إزازة في إزازة في إزازة في إزازة، يا عم رب بقى دانك برضه لسه ما جابتش نتيجة، ممكن يجيب نتيجة. يبقى استكمل الرجل 30 سنة عمال تقول له رب دانك رب دانك رب دانك. أنت فاكر دعوة الناس دي حاجة سهلة؟ دعوة الناس من أصعب ما يكون. اديني أسد أعلمه واربيه واخليه ازاي مش عارف ايه، ولا قرد يعمل عجين الفلاحه وينام نوم العازب والكلام اللي ايه اللي كانوا يقولوا لنا زمان في الله. ممكن في خلال مده زمنيه تدرب القرد وتدرب الاسد وتدرب الكلام التعبان، ممكن يبقى صاحبك وتحطه في جيبك وتطلعه من السياله دي وتحطه في السياله دي وبتاع الكلام ده، ولا تشعر باطلاقا اي مشاكل مع التعبان والكلام. انما البني ادم صعب جدا عشان تنزع من عنده كل الافكار السيئه، تحط بقى الافكار السليمه والبتاع ده، كل فكره سيئه تحاول تطلعها يقول لك طب ما هو كذا وكذا وكذا، اشمعنى كذا واشمعنى كذا وراحت فين وجت منين وبتاع، فكل ما تيجي تطلع حاجه لازم تبين له ليه لا، طلع الثانيه ليه لا، وجايز تخفق وجايز تنجح. فدعوه الناس من اصعب ما يكون، عشان كده عايز حلم. عايز حلم واسع، تحلم على ده وعلى ده وعلى ده ويكون عندك علم، لان اسئله الناس مختلفه. ها ومشاكلهم متنوعه. فلازم تبقى موسوع، اللي تعرفه قول فيه واللي ما تعرفش قول لا ادري. ها؟ فالنهارده احنا نرجع ونقول احيانا اذا كان المرء صاحب بصر وصاحب علم قد يتصرف تصرفا يلومه عليه من لم يتلبس بحالته. عشان كده المشاكل اللي كانت حصلت لنا بقى من الجماعه الاخرين اللي هم اللي عايشين في بلاد اخرى، واتهمك بالبدعه واتهمك بانك انت مش عارف ايه سروري، واتهمك بانت مهيج وانك انت ثورجي وان انت بتدعو الى الخروج على النظام وان مش عارف ايه، كل ده كلام جالنا من بره. ليه؟ عشان سمع خطبه مثلا الصارم المسلول على شاتم الرسول، واحد بيشتم النبي اديني عقلك. مش عاجبه ابدا الحميه اللي انا بقول بيها. تمام؟ وزير التعليم مرة السابق أو الأسبق ده أصدر قرار مرة بإن مفيش حجاب في المدارس، البنات إعدادي وثانوي. ولجأ إلى طريقة ماكرة قبل العام الدراسي بشهر، عملوا إعلانات في الجرائد والتلفزيون والكلام ده إن في زي موحد للبنات وده متعلق في المدارس، كل ولي أمر بنت يروح المدرسة يشوف الزي المطلوب، للبنت مش هتدخل المدرسة إلا بهذا الزي. كل أولياء الأمور هرعوا إلى المدارس عشان يشوفوا الزي الجديد. الزي الجديد كده بوني برنيطة ومش عارف إيه وبنطلونه. طبعا أنت عارف أغلب الناس جاهلة ما عندهمش أي حاجة، وعندهم إن البنت تحصل على الشهادة هي دي زي دخول الجنة بالظبط. سلاح هتقاتل بيه زوجها لما تتجوز إن شاء الله. ها؟ فلازم البنت تكمل دراسه وبتاع الكلام ده. دخل شاف البتاع لقى بقى البرنيطه ومش عارف ايه الكلام ده، قام مفصل لبنته هدمه ولا هدمتين. تمام؟ طبعا الدنيا هاجت، وكان من ضمن الذين هاجوا انا، وشيء طبيعي ان انا هيج في الحاجات اللي زي دي واتكلم ازاي بنات الحويض وتكشفوا مش عارف ايه والبنت. تمام؟ ومش انا لوحدي، كل الدنيا بما فيها خطباء الاوقاف اتكلموا تعوا ناس مستشارين رفعوا قضايا وكسبوه، وطلع قرار كده انه لا يحق لوزير التعليم انه يغير مش عارف ايه وازاي. بس بعد ما الناس عملت ايه؟ فصلت. خلاص الناس عندها بقى طاقه انه يرجع يفصل تاني زي لا، يبقى زي بعض. البت تقضي العام الدراسي ده باللبس ده وان شاء الله السنه الجايه ها نبقى نفصل لها. لما كنت امر بقى من الشارع الرئيسي عندنا هنا في كفر الشيخ مدارس البنات والكلام ده، كنت اشوف نقاب واشوف خمار والكلام. في هذا العام ما شفتش حاجه ولا نقاب شوف ولا خمار، كل ده عباره عن شرب وبتاع والكلام ده. انا لما اتكلم بهذه الحماسه من تعريه الحيض اللواتي امرنا بالاستتار وناموا فيها، اي انسان عنده عاطفه لا يمكن وهو يرى ان ده فسفوسك وسط مخالفات كالجبال الراس. كل ما نعالج حاجه يطلع علينا نقد، تطلع منه مخالفه، عمال تسد في ده وتسد في ده. هو انا ليا كم ايد ولا ده له كم ايد عشان يسد ايه ولا ايه ولا ايه؟ فضلا عن اللي بيسد الشروق دي والكلام ده هو قله. فعمال كل ما بتعمل سد يتفتح لك جانب من النهر. لولا أننا قرأنا سير الأنبياء وعلمنا أن النصر بيد الله لا يئسنا تمام اليأس. اللي بيخلينا بنتكلم وبنعيد في الكلام ونؤسس الكلام أننا نعلم أن النصر من عند الله، وأن العبد متى استقام على الطريق وجب له النصر. خلاص؟ فيطلع الشريط ده يروح لواحد مثلا من الجماعة اللي هم يرموا الناس بالتهم المعلمة، يقول ثورجي احذروه. طيب ابو هريره طلع كتاب في شتيمه ابي هريره وانه رجل دون وانه رجل بيمشي على ملء بطنه وانه رجل اسلامه ما كانش ولا بد. انا اتكلم عن ابي هريره وعن الصحابه بالحميه المطلوبه لكل محب. يوم يقول لك ده ثورجي ومهيج. فواحد ساله قال له طيب يعني مثلا يعمل ايه في 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 اللي شتم ابو هريره؟ يقول يجي ومفيش داعي يقول في ناس شتم ابو هريره، انما يعمل محاضره في فضل ابي هريره. طب انا دلوقتي يا جماعه لو ان في غزو للبلد، عدو عمال يضرب فينا وبنضرب فيه الكلام ده، وانا جمعتكم كلكم وقلت لكم هقول لكم النهارده حديثا في فضل ابي هريره، انتوا هتقولوا ايه؟ هو ده وقته؟ ها؟ لن يستيقظ احد الا لما يعرف انا ليه عملت محاضره في ابي هريره. ما انا عايز اصح النيام. قلت لكم ابو هريره اتشتم. ينفع الكلام ده؟ ازاي ابو هريره اتشتم؟ خلاص بقى قضيه. بعد ما صارت قضية أتكلم عن أي موضوع أنا عايزه، لأن ده من البصر. ما عندهمش بصر، ده من البصر. من البصر أنك إذا أردت أن تعالج قضية لا مقتضى لها أن توجد لها مقتضى. ها؟ المقتضى اللي هو الداعي لها. الجماعة المتصدرين للدعوة لازم يفهموا الكلام ده كويس جدا. إذا لم يكن لشيء مقتضى أوجد له مقتضى. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا الكلام ده. يعني لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة على جدي ميت، وقف على الجدي وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ طب ده في بديهة الرأي كده سؤال، هو عايز سؤال ده عايز جواب. ده ميت واحنا خلاص فاهمين ميت يعني ملوش قيمة. فلما يقول أيكم يشتري هذا بدرهم ويثمنه، يبقى عايز حاجة غير مجرد السؤال. قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتريناه. ليه؟ لأنه أسك مقطوع الأذنين. تمام. قال: ترون هذه هينة على أهلها؟ غالية على أهلها ولا رخيصة بعد ما ماتت؟ رخيصة. إيه الدليل على أنها رخيصة؟ أنهم رموها على قارعة الطريق، يأكلها كلب، يأكلها سبع، أي حاجة. تمام. ترون هذه هينة على؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهلها. يبقى إذن اللي كان عايزه إيه؟ الكلمة الأخيرة دي هيأ لها ولا لا؟ طب ما هو كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يقول: والله للدنيا أهون على الله من جدي أسك على أهل. كلام. لكن إيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ هيأ القلوب، إنه يدي لك تصور. الإنسان إذا لم يتصور المسألة لا يؤمن بها. يديك تصور الأول، ويديك كم سؤال والكلام ده، وبعدين يقول لك: أهو ده زي ده تستحضر على الفور، لأن قد يكون بعض الناس غير مهيئ لاستقبال الموعظة. فأنا مهمتي مع هذه الجماهير، وكل واحد له قلب، وكل واحد له مشكلة، وكل واحد له حياته الخاصة. ممكن واحد يجي الدرس ما سمعش ولا كلمة، جاي معاه هم، فالهم ده شغله عن صلاته وشغله عن الدرس، وهو قاعد جثة بس. انت تقول له: ايه رايك في الكلام؟ تقول لك: ايه هو ايه في حاجة ولا الكلمتين اللي سمعتهم دول؟ معلش ما سمعتش. طب ده قاعد بيعمل ايه؟ طب انا ازاي احضر كل اللي موجودين لمقتضى الموعظة عشان يستفيدوا ويطلعوا؟ أسخنهم الأول. طب أسخنهم بإيه؟ بقضية زي القضايا دي. أنا لا قلت شتم أبو هريرة اقتلوه ولا اسحلوه، ولا قلت إزاي شتم أبو هريرة؟ إن صفته كذا وكذا وكذا، وكان بيعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وبيعمل كذا وكذا، إزاي شتم؟ لا، هو بمنتهى الدم البارد يقول لك يعمل محاضرة فضل أبو هريرة وما يعملش مشاكل. شغبش ما يعملش ما يخليش، ده رجل ما يعرفش حاجة عن الناس، لا يعرف شيئا عن الناس. فإذا كل رجل طالما أنه صاحب بصر وصاحب علم وتصرف تصرفا قد لا يعني تستحسنه أنت، لا تقبل عليه باللوم قبل أن تعرف حجته. فزي ما قلت لكم، أنا أرضى في بلد فيها مبتدع، أتكلم ولا أسكت؟ أنت عارف إمتى تلومني؟ ورب له عذر وأنت تلومه. إذا أنا جيت في مجلس ومدحت هؤلاء بالعلم والتقوى والإيمان، عملوا سرادق ها من الجماعة المبتدعة دي كلهم، ودعوني عشان يبهتوا صورتي، عشان يقتلوني. والبني آدم أول ما ياخد الشكل الرسمي أو منصب رسمي بيضيع. يعني أنا بكرة الصبح لو أنا بقيت وزير الأوقاف ها، ولا واحد فيكم هيسمع، هتقولوا باع القضية. هم اختاروا ليه ها؟ لكن طول ما الإنسان منفرد وبقول كلمة الحق، حتى لو سجن، حتى لو أوذي، حتى لو قتل، يفضل عليه بهاء العلم. وقد يكون أنت مش محق في تصورك، لكن هو ده تصور الناس. تمام؟ فيجيب بقى طرادك وأعادك. وبعدين يورطك بقى يقول لنا كلمتين وفضيلة الشيخ فلان وفضيلة الإمام فلان ومش عارف ايه الكلام. وها أنتم ترون الوجوه النيلة النيرة، ها؟ الوجوه النيرة؟ أمال أنت عمال تدعونا لإيه وتعمل إيه وتخلي إيه؟ اتورط وضعيف القلب وما عرفش يفلت. أنا لما أعمل حاجة زي كده تلوم، اخلص. البصيرة والفقه يقول لك اعمل أي حاجة، حسيت كده إنهم هيبعتوا لك اهرب البلد اليومين دول. جبس رجلك، جبس ايدك، اعمل اي حاجة. ابن الاسير صاحب جامع الاصول كان دايما السلطان يبعث له ويقعد معاه الكلام ده. لما ضربه الفالج في اخر حياته كان يلهج بحمد الله على هذا المرض الذي اقعده عن مجالسة السلاطين. كان خلاص وصل لدرجة من القرف لا يعبر عنها قلم، بس هيعمل ايه؟ السلطان بيقول له تعالى، هيقول له لا. فلما مرض ولزم الفراش قال لك دي منحة من الرب سبحانه وتعالى انه اقعدني عشان ما قابلش العالم ده. فيبقى برضه من البصر انك انت تخلص عشان ما تأثرش على دعوتك. فالكلام ده لو انا مهادن، لكن لو انا ساكت لا ينبغي ان الام اذا كنت اهل من اهل البصر ومن أهل العلم، لأنني كل اللي عملته أنني كففت عن مهاجمتهم وبيان عوارهم بس، لكن لا مدحتهم ولا نصرت طريقهم ولا يعني نظرت لطريقتهم ولا عملت حاجة من دي خالص. فيبقى احنا عايزين نقول قد يبدو لك أنك تتقدم، لأن النصر في كده، قد يبدو لك أنك تتأخر خطوات كثيرة لأن سلامة دعوتك في هذا. فكل ده يبقى إيه؟ كل هذا يحتاج إلى بصر. إذن أول ما تخرج من عتبة دارك أنت في حاجة إلى منزلة البصيرة. أنت صحيت من النوم، دي اليقظة، وأنت قاعد في بيتك بتفكر في جدول الأعمال، هنعمل ايه النهارده وهروح فين والمشاوير فين والكلام ده، ده منزله التفكير. تطلع من عتبه الدار دخل في منزله الايه؟ منزله البصيره. فمنزله البصيره او كما يقول العلماء البصيره نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد ويسدده به، يلاقي نفسه متخذ قرارا لوحده كده ويطلع القرار ده نافعا له. يعني في واحد من نواحينا كده تذكرت قصته الآن، اللي هو ضد البصيرة بسبب عمله، ها؟ إيه؟ لا لا لا، رجل كان غنيا جدا، عمل في الكويت 20 سنة ولم 100,000 دينار، 100,000 دينار يعني كان ب2,100,000 في ذلك الوقت، تمام؟ حاطط فلوس في الخزنه وزي ايه؟ كما ينسبونه الى جحر. راح يشتري حمار من السوق، راح فين يروح يشتري حمار؟ قولي ان شاء الله، ان شاء الله ليه؟ حمر في السوق، فلوس في جيب. دخل سرقت الفلوس، رجع قبله هنا يا جحر، قال له الحمار الفلوس اتسرقت ان شاء الله. ها؟ اداب الفلوس في الخزنه والدينار ب 21 جنيه والبتاع والكلام ده، عمليه تمام التماس. خلاص؟ دخل صدام حسين الكويت، ها، ابتلعها، الدينار نزل من 21 جنيه ل 97 قرش. يبقى اصبح اللي معاه كام؟ 97,000. خسر كام؟ خسر 2 مليون، خلي معاه 100,000، خسر 2 مليون. خسر 2 مليون. بقي معه 100,000. الا 3,000 لحلوح. ده انا بذكي ولا بتصدق وماشي على كيفه في الدنيا وبهمبك، ربنا عاقبه ازاي؟ حرامي فتح الخزنه خد فلوس؟ لا، فلوسه زي ما هي. ده مثلا لو بقى بني ادم مطيع والكلام ده كان ممكن طقت في دماغه يشتري حاجه، ها؟ يغيرها باي عمله، يعمل اي مشروع. خلاص؟ اول ما دا دخل بالجامع ده بيقول لك حبيبي لك شوف الحمد لله الحمد لله. انا اعرف واحد اخو ده برضه من الضد بقى اشترى فتحة ارض ب80,000 خلاص مر عليها سنة ونص نزل المدرسين بقى في مش عارف ايه الاجازات والبتاع الكلام ده باعها ب200,000 ده 80,000 200,000 وال80,000 كان سلفهم كلهم واستنظر الجماعة الديانة دول ان هو ايه لحد ما ربنا يفكها عليه خد ال200,000 سد ال80,000 طلع بكام 120,000 من الهواء. ده ايه ده رجل بار بار بابوه وكل ما يطلع يدعو له ربنا يفتح في وشك يا ابني ويبارك لك وافلك ولاد الحلال كل كلام الامهات والاباء بيقولوه. فالدنيا كده ممكن انسان يسدد تساله ليه خطيت الخطوه دي ولا ما اعرفش لقيت نفسي كده عايز اعمل كذا. يبقى البصيره نور يقذفه الله عز وجل في قلب الانسان ويتصرف من خلال هذا النور. اذا وصل الانسان في قضيه ما بعد تفكيره وبعد بصر بها خلاص نويت اعمل كده يا خلاص يبقى ايه جاءت منزله العزم نفذ بقى خلاص. واذا عزمت فتوكل على الله. طبعا التوكل على الله عز وجل باستصحاب الاسباب باستصحاب الاسباب يعني التوكل مش ضد السبب. ليه؟ لان السبب جزء من القدر مش منفصل عن القدر. انفصال السبب عن القدر هذا ظن اهل الجاهليه ظن أهل الجاهلية. يقول لك خرج طصته عربية أنا قلت له بيت الليل ما سمعش الكلام أهو لو كان بيت ما كانش حصل له حاجة مش ده اللي الناس بتقوله ده هذا ظن الجاهلية. ها لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. ده ظن الجاهليه. يقول لك لو كان عندنا ما كانش مش عارف ايه والكلام. لا قل لو كنت في بروج اينما تكونوا نعم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده خلاص. طب ظن المؤمنين السبب مع القدر. أنا قلت له بيت عصاني ومشي أهو مات. لا كان لازم يخرج عشان يموت تمام. يبقى زي السبب ما هو مرتبط بالقدر السبب مرتبط بالتوكل لأن التوكل قدر ولا خارج بره القدر. يبقى أنا عايز أعمل حاجة أديلها سبب. لو فصلت السبب الناس يضحكوا عليك. أنا دلوقتي راجل أتمنى أن يكون لي أولاد علماء فقهاء أجلاء. طب ما تتجوز. أتجوز ليه؟ إذا كان ربنا كاتب لي هيبقى لي عيال هيبقى لي عيال. ها؟ طب ده يبقى إيه؟ وصف عندنا مجنون تمام؟ مجنون. ليه؟ لأنه لا يستقيم في بديهة العقل أن يكون هناك ولد بلا زواج. خلاص؟ الكلام ده مثلا لآدم لعيسى عليه السلام المعجزات الكبيرة اللي هي ذكرت على سبيل التنويه بالقدرة. إنما بعد كده كل بني آدم لازم يتزوج عشان يجيب ولاد. تمام؟ يبقى إذا وصلنا إلى منزلة العزم كل شيء بعد ذلك يستقيم. العزم ده إرادة تنبعث من القلب بعد استجماع تصورك. احنا قلنا التصور جاء بايه؟ بمنزلة التفكر وبمنزلة البصيرة. حصل حسن تصورك. خلاص كده؟ فإذا حدث حسن تصور حصل في مقابله إيمان بهذا الشيء المتصور ينبعث عن هذا الإيمان إرادة. فالإرادة دي لابد أن تكون جازمة في تحصيل المطلوب. تو ما بقى عندك عزم اعمل اي حاجه من القربات يعني، هتتوب عندك عزيمه التوبه، هتحاسب عندك عزيمه المحاسبه، خلاص عايز تتعلم عندك عزيمه العلم. اي منزله من المنازل تحتاج الى عزم، عشان كده العزم ده مصاحب لكل المنازل ولا لا؟ البصيره مصاحبه لكل المنازل ولا لا؟ اليقظه مصاحبه لكل المنازل ولا لا؟ التفكر يكون قبل المنزله، ها، فهو ايضا مصاحب لكل المنازل. الافتقار مصاحب لكل المنازل. عدم رؤيه العمل مصاحب لكل المنازل. هتلاقي كل المنازل مع كل المنازل، تمام؟ يبقى كده وصلنا الى منزله العزم. انا عايز اقول بقى لاخواننا الذين يتفقهون ويتعلمون، انت عندك بصيره بأن الدنيا لا تستقيم إلا بالعلم، والآخرة أيضا لا تستقيم لطالبها إلا بالعلم، فأبصرنا هذا. بقي العزم الذي يكون أغلب المتفقهة وأغلب الطلاب ليس عنده عزم، وأنا أؤكد أن ضعف عزمه بسبب ضعف بصيرته، لأن هو لو رجل عنده بصيرة العزم لا بد أن يأتي. أنا دلوقتي بطلب العلم، عارف أن الدنيا الآن كلها في بلاد كثيرة بلاد مسلمين عمالين كل واحد معاه إبرة عمال يخرم بقى في جدار الدين المتين، بيلعبوا كله، حراس الحدود مش موجودين والغفر مش موجودين، فطبعا السفهاء عمالين يلعبوا في الجدار بقى المتين اللي هو حامي دولة الإسلام، تمام؟ انت رجل عشان تقف وتلاحي هذا وهذا، وده معاه نبوت وده معاه سكينه وده معاه فاس وده معاه مطوه وده معاه، عايز تتعامل مع كل دول وفي نفس الوقت لا تصاب، ده عايز بصيره انت بتتعامل مع ده. طب اني واحد فيهم اللي انا ابتدي بيه قبل الثاني؟ يعني واحد يدخن ولا يصلي، اعمل معاه ايه؟ اتكلم عن التدخين ولا ممكن اؤجله؟ ممكن أؤجله. أنا هتكلم عن التدخين، ده التدخين ده عبارة عن جرب يصيب المرء، طول ما هو أجرب لازم يحك، ما حكش يموت من الألم. أهو اللي بيشرب السجاير كده مدمن، هتكلمه عن مدمن؟ هتكلمه عن حالة إدمان؟ مش الأول ما تحط في قلبه محبة الله ورسوله والمراقبة والكلام ده ومحبة الطاعة والكلام ده ويسهل عليه ترك الدخان؟ وبعدين الراجل ده لا يصلي، قافل الباب، باب الإيمان كله على نفسه. أفتح الباب الأول، خليه يستنشق عبير الإيمان، عبير الصلاة والكلام ده، وبعدين أبتدي أشوف مخالفاته الأطم فالأطم. وأشوف أنا أعالجه إزاي وهمشي معاه إزاي. فيبقى أنا العالم اللي عمالين يلعبوا بقى وعمالين ينخبوا بجدار السنه والكلام ده، انا عايز اشوف انهي واحد اخطر واحد فيهم. لقيت واحد عكاك زي الجماعه الصحفيه والكلام ده، وواحد زي المفتي دارس اصول فقه ومش عارف ايه والكلام ده، يعني اشوف امبارح في مجله اكتوبر عاملين معاه حديث، وقال كلام عن الختان، قال ختان الرجال واجب عند الفقهاء، لكن النساء ليس هناك دليل على ختان النساء، أصل النساء الختان أحوال، الحالة الأولى يشق البظر وده يحتاج إلى طبيب، فالطبيب هو اللي لازم يفتي في الموضوع. وبعدين نسب الكلام ده للفقهاء، أنا مش عارف أنهي كتاب، لما يقولوا الفقهاء بيقولوا البظر يتشق، تمام، أو يتبتر، أما البت فلا يجوز، وأما الشق فالفقهاء قالوا ده للأطباء، ده كذب أصلع، لا تجد هذا في أي كتاب فقه أبدا، ولا ينبغي أن يقول به قائل عالم، قائل عالم، لأن العلم ينزه صاحبه أن يقول مثل هذا. وبعدين الصحابي يقول له اه فعلا، لان بنات النبي لم يختتن، والكلام ده طبعا قاله شيخ الازهر قبل كده، قال لك ان بنات النبي لم يختتن. ايه الدليل عندهم؟ انه مش لاقي دليل. ادي بس المساله، الدليل هو عدم الوجدان، لم يجد. انا ممكن اسال اي واحد في الشارع عن مساله يقول لا اعلم لها اصلا، ده يبقى علم؟ اسهل حاجه ان تنفي العلم، اسهل حاجه تقول لا ادري او ما فيش دليل، اسهل حاجه في الدنيا. طب انا عايز اقول الواقع القرشي في مكة كان يقول إن عدم الختان عيب، والمرأة التي لا تختتن ليست عفيفة. هو الغرب ليه الزنا فاشي فيه؟ عشان ما فيش ختان، أو تو بالبذر يحصل أي احتكاك المرأة تطلب رجلا، عشان كده بيسموا الختان طهارة، سموه طهارة عشان كده. قال له ضوابط صحيح، بس قصة ما فيش ختان لا. فكان بقى المرأة التي لا تختتن في المجتمع القرشي كانت تسمى قلفاء. فلما كان حد يحب يشتم حد يقول له يا ابن القلفاء، ودي كانت شتمة دارجة في قريش في المجتمع المكي، يا ابن القلفاء، يعني يلي أمك مش عفيف. فهل يجوز أن ينسب هذا الرأي وهذا الكلام إلى أعف الخلق قبل الرسالة وبعدها؟ هل في بني آدم ممكن يدري ما يقول ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يقول بنات لم يختتن؟ يعني ممكن بنات أبو جهل وأبو لهب يختتن وبنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ شوف المصيبة وكيف يتردى ويسمع الكلام ده ويقره. وطبعا حلال حلال حلال، احنا عارفين القضية بتاعنا. طب انا عايز واحد لما بيقول لك ختان الرجال واجب، ايه دليل وجوب ختان الرجال في الشريعة؟ ما يعبرش. هو دليل ختان الرجال في الشريعة آية وحديث بس، بقولش الفقهاء غير كده، وإذا جابوا دليل بعد كده بيجيبوا دليل عقلي قياسي أي حاجة، لكن دليل نصي وأوحينا ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وفي صحيح البخاري اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم بعدما بلغ 80 عاما، فالاختتان من ملة إبراهيم، لأن 80 سنة يختتن يبقى لابد الختان يكون ضروري. والقدوم العلماء قالوا إما أن يكون اسم موضع وإما اسم آلة، والصحيح أن اسم آلة. القدوم البدع أم اختتن به خلاص، يبقى ده دليل اختتن. أنا عايز أعرف بقى ما دليل التفريق بين المرأة والرجل، والأصل أن أدلة الشريعة تعم. نزل دليل يبقى يشمل الرجال والنساء لحد ما يطلع لدليل يقول لا ده للرجالة لوحدهم وده للنسوان لوحدهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. خلاص انا عرفت ده لدول وده لدول، تمام. طالما لم يرد دليل تفريق فالاصل ان تعم الادله، كان تعم الذين امنوا، الذين امنوا رجالا ونساء. مفيش غير حديث منكر عند اهل الحديث، وطبعا اي انسان ذاق الحديث ولو مر في حياته، شم رائحة الحديث ولو مر في حياته، يعلم أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام الفقهاء. الحديث بيقول الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. هذا لا يمكن واحد زي ما بقولك ده الحديث مرة يعرف إن ده حديث، أنا بدون سند الحديث ده باطل. لمن عالج ألفاظ النبوة وعرفها يعلم أن هذا ليس من ألفاظ النبوة بل من ألفاظ الفقهاء، وهو حديث منكر على أي حال. هذه دليل التفريق اللي الفقهاء طبعا في الكتب بيجيبوه، اللي تعرف الفقهاء أكثرهم لا يعرف صحيح الحديث من سقيم، فكل حديث يقابله يشتغل عليه، ثم حتى علماء الحديث كلهم أجمعوا على أنه موضوع يشتغل عليه برضه، على أنه باطل أو منكر برضه يشتغل عليه، مش عارف. فعشان كده احنا بنقول اهو، بنقول لا دليل يفرق ما بين ختان الرجال وختان النساء، لكن الدولة عايزة كده، المخرج عايز كده، يبقى خلاص يبقى بلد ما اختتنوش والختان مش عارف. حتى النقاب لما سئل عن النقاب فقال أنا أنصح النساء بعدم ارتداء النقاب. طيب قال له طيب ما حكم النقاب عند الفقهاء يعني؟ قال له الإمام الشافعي يرى أنه فريضة، والإمام مالك يرى أنه بدعة. طيب أنا عايز أفهم يعني لما المفتي يقول للعوام كده وسيبه، حتى اللي مذهبه شافعي يقول لك أنا مالكي في النقاب، هو المفتي ده شغلته إيه؟ يلقي الأدلة وسيب الناس تختار اللي عايزاه، ولا يقيم الناس على الحق؟ طيب أنا حتى لو خدت كلامه، نحن مصريون شافعيون، احنا مذهبنا شافعي وهو مذهبه شافعي، هو مذهبه شافعي، لكن طبعا هو انسان مغرور، تصور انه بمجرد ما لبس عمامه الافتاء ان هو المجتهد المطلق، بقى عندي القدره على اني اتخير من الاقوال ما اشاء، وكانه بقى عشان لا يرد عليه الكلام وهو مسؤول قطعا بين يدي الله عن هذا الكلام، لان لما يجيب من فريضه البدعه هذا الانحدار السريع قولان ضدان ويسكت ولا يرجح، هيغري العوام ان هم يتبنوا القول الذي يريدون، اذا حكموا في الدين بالهوى. السبب هو المفتدى، وبعدين يقول انصح الا يرتدين. طب كلام الامام الشافعي ده ايه يعني؟ لما يقول فريضه على حسب كلامه كان غلطان؟ ما كانش واخد باله من الادله؟ ها؟ لما واحد يقول فرض يبقى فيه ادله ولا لا؟ هو بيقول ما فيش ادله وجوب، يبقى غلط الامام الشافعي ولا لا؟ لما احنا بقى نيجي نتكلم ونقول ده كذا يقول لك عمالين يغلطوا الائمه الكبار ويعتدوا على الائمه الكبار، ردوا كلام الائمه الكبار. وطالع عمال يقول لك قصه صحيح وضعيف في الفقه دي اللي ابتدعها الشيخ الالباني. وانا نظرت الشيخ الالباني وعجز انه يرد علي، وهذا الكذوب لم يبقى الالباني. وهو لو مية زيه ما يعرفوش يقف قدام الالباني ابدا. الالباني في المناظرات سيل جارف ونار تحرق وبحر يغرق. قل ان ثبت انسان امام الشيخ الالباني في المناظره. ده يقول لك انا كده وتلجلج وما اعرفش يقول ايه والكلام ده. اهو ده يقول لك اللي ابتدع قصه صحيح وضعيف في الادله الفقهيه والالباني. انما الائمه كانوا يحتجون بالمرسل. والمرسل من الاحاديث الضعيفه، وهذا مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي، وقصدي نعم قال والشافعي. برغم ان الشافعي تكلم في المرسل. هو اول واحد تكلم في ضعف المرسل وتابعه الناس اهل الحديث. قبل كده كانوا يحتجون بالمراسيل لصحه من كان يرسل انذاك، والديانه ماليه الدنيا، والتثبت ومحبه دين الله عز وجل كانت تملا قلوب الناس. ها؟ يقول الامام الشافعي يحتج بالحديث الضعيف والكلام. انا برد عليه واختم يعني المحاضره بهذا الرد بمساله واحده بس تاتي على بنيانه من القواعد. الشافعي في 50 موضعا في كتبه يقول في مساله من المسائل: لو صح الحديث لقلت به. يبقى الشافعي يحتج بالضعيف؟ امال توقف ليه؟ توقف في البت بالحكم على صحة الحديث. الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب أنا ما شفتوش الحقيقة، اسمه المنحة فيما علق الشافعي الحكم به على الصحة، فجمع المسائل التي توقف الشافعي فيها ولم يبت في الحكم حتى يعلم صحة الحديث في الخمسين مسألة دي، أو في أي مسائل الحافظ ابن حجر يكون قد جمعها. النهارده لما يكون واحد زي ده وقع الصحفي كده عمال يكتب اي حاجه، ارد على من فيهم؟ ارد عليه علشان منصبه عمال يلعب بالاصول، يقول لك اصل عندنا الاصل الفلاني الذي يقول كذا، والاصل العلاني الذي يقول كذا، وقال مالك وابو حنيفه والشافعي وقال فلان وعلان. انت كرجل ما عندكش فكره عن اي حاجه بتقتنع؟ اولا ده مفتي الديار، دي نمره واحد. نمرة 2 الشافعي ومالك، نمرة 3 في حاجة اسمها أصول وبنأسس وبنعمل والكلام ده. يبقى ده يلبس على الناس أكثر. يبقى أنا وأنا مع مشايخهم بيلعبوا بقى في الجدار بتاع السنة والكلام ده والدين، أو ما أتخير مين اللي أمسكه، أمسك ده ولا أمسك ده ولا أمسك ده. يبقى أنا إيه حينئذ أرجح ده عايزة إيه، أحتاج إلى بصيرة برضه عشان ما أروحش أعمل معركة مع واحد معاه عود كبريت وأسيب واحد معاه كلاشينكوف وأعمل معركة مع ده. لا ده أسيب ده لأن الضرر منه قليل، يعني مش هيبقى زي ده خلاص. يبقى إذا أنا عايز أقول للطلبة بقى اللي هم بيدرسوا، ليه الطالب بينفسك عزمه بسرعة؟ وتبص ليه عمال طول الليل عمال يقرا، يفتح الكتاب ده صفحتين ومقفل ويجيب التاني، ويقفل صفحتين ومقفل ويجيب التاني، تمام؟ من العشاء للفجر قاعد على الكرسي وقاعد على البتاع وعمال يقرا، حط الحاجة، حط عامل أي مسألة فرعية، فهم أي مسألة أصولية، طب قاعد يقرا من الفجر، من العشاء للفجر، إيه اللي خليه يطلع من كتاب لكتاب لكتاب؟ ما عندوش هدف، مش عارف عايز يعمل إيه. ممكن يكون بيحتقر نفسه يقول لك انا 26 سنه 30 سنه وبتاع هعمل ايه للناس، يعني هكون ابن تيميه زمانه مثلا وبتاع، يوم يدب اليه الخبر من هنا. انت ممكن تكون سنك 30 سنه وتطلع تبقى عالم العلماء بعد 10 سنين. فتح من الله يفتح عليك لحسن قصدك وتدينك وعزيمتك والكلام ده اللي انت بتاخده. ولا تحقر نفسك، كل امام في الدنيا اشير اليه ما كان يعلم انه سيكون اماما في حال الصدر. تسأل أحمد بن حنبل البخاري وهو صغير كده كنت تتوقع أن تبقى البخاري ده؟ يقول لك لا. ولا أي بني آدم ارتقى في العلم كان يظن وهو حدث أنه سيكون له شأن. فلماذا تحقر نفسك؟ لا. يبقى بقى عندنا تحديد الهدف مع البصيرة والعلم تصل. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالبصيرة والعلم واليقظة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أرجو إذا كان يعني العيد يوم الثلاث أرجو أن نلتقي إن شاء الله في الليل.
نحن حضرتك لو سمحنا يا شيخ.
نعم.
الفطر في زمان بيزيد على أرقام.
أيوة بعدنا مش حلو.